بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب تأسيس الأحكام، شرح عمدة الأحكام للعلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى بجامع العيداب بالحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وأسأل الله أن يجعله لقاء مباركا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. وصلنا في كتاب تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام لشيخنا الشيخ أحمد بن النجمي رحمه الله، عند قول المصنف رحمه الله عبد المغني المقدسي: باب الأذان والإقامة. ثم أورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. متفق عليه. الأذان هو الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، والإقامة هي أيضاً إعلام بأداء الصلاة بألفاظ مخصوصة. والفرق بينهما أن الأذان يكون للغائب والإقامة للحاضر، ولذلك يسن في الأذان المد والتطويل وإعلاء الصوت. وأما بالنسبة للإقامة فإنها مبنية على الحذر والإسراع، ولذلك هي إعلام للحاضرين، فهي إعلام للحاضرين بدخول بأداء الصلاة. وهذا وتسمى الإقامة أذان، يطلق على التغليب من باب التغليب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين كل أذانين صلاة. فالمقصود بين الأذان والإقامة. تفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السواري رضي الله عنه قال:
لا، حديث أنس بن مالك. لا، أمر بذلك أن يشفع الأذان. لا، ما
قال رحمه الله تعالى: قال الشارح: موضوع الحديث الأذان وكيفيته. المفردات: الشفع هو ضد الوتر، وهو كل عدد يقبل الترصيف كاثنين وأربعة.
نعم، هذا هو الشفع، وإحنا نسميه الآن الأعداد الزوجية أو الزوج. الأعداد الزوجية: اثنين، أربعة، ستة، ثمانية، عشرة، اثنى عشر، هذا الشفع. والوتر:
قال هو الفرد، وهو ما لا يقبل الترصيف كالواحد والثلاثة. المعنى الإجمالي: ما كان في محيط الصحابة رضي الله
عنهم. نعم، قبلها الوتر يعني هو الفرد، العدد المفرد، يعني ما لا يقبل الترصيف كالثلاثة، كالواحد والثلاثة والخمسة والسبعة، ويسمى الآن بالأعداد الفردية، قال عنها الأعداد الفردية. إذن هذا الشفع عرفنا بالوتر. طيب، قوله عليه الصلاة والسلام أو قول أنس بن مالك: أمر الآمر، أمر بلال. الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بلال، فالآمر به هو النبي صلى الله عليه وسلم.
قال المعنى الإجمالي ما كان في محيط الصحابة رضي الله عنهم فترة الرسالة آمر سوى نبيهم صلى الله عليه وسلم. فإذا قال أحدهم
صلى الله عليه وسلم
أمر بكذا لا يفهم منه آمر سواه. ومن ذلك قول أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويمتر الإقامة.
فالآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم. إذا وهذا من باب السنة والحديث. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلال، فالأمر هو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال فقه الحديث أولا في قوله أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة دليل لمن قال بفرضيتها، لأن الأمر بصفة الشيء أمر به، وأصبح منه في الدلالة على الوجوب حديث مالك بن حويرث في الصحيحين قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث إلى أن قال قال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم وامروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم.
نعم. الحديث أو الأذان والإقامة فرض على الكفاية، فرض على الكفاية، من قام به البعض، إذا قام به البعض سقط عن البعض الآخر، سقط عن كل، فإذا قام به البعض سقط عن كل، وإذا تركوا أهل البلد أثموا جميعا، وهو من شعائر الدين الظاهرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا ينتظر قبل الفجر، فإذا سمع أذان أمسك، فهو من شعائر الدين الظاهرة التي يؤمر بها ويرفع ويرفع ويعلم، هذا هو من شعائر الدين الظاهرة، فهو فرض على الأمة جميعا، فإذا قام به البعض خاصة في كل قرية في كل مكان، فإذا قام به البعض سقط عن البعض الباقي عن الباقية، وإذا تركوا أثموا جميعا، إذا تركوا الأذان أثموا جميعا. والأذان بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وهو من التي ينبغي أن يستهم فيها الأذان والصف الأول، لو يعلم ما فيهما لاستهموا عليه، استبقوا واستهموا واقترعوا القرعة من يؤذن بفضله، وأنه يغفر له إلى أن يصل إلى ما يصل صوته، هذا الفضل العظيم للمؤذن. واختلف العلماء أيهما أفضل، الإمام أم المؤذن، لكن مؤذن أدلة الأذان، المؤذن أدلة قوية تدل على الفضل والأجر العظيم، ويكون أيضا بسببه ينبه الناس للصلاة فيكون دالا لهم على الخير، ويكون له من الأجر مثل أجورهم، لا ينقص من أجورهم شيئا، دل على خير، دل على الهدى، فهذا فضل الأذان، فضل الأذان. نعم.
قال ابن حزم وروينا بإسناد في غاية الصحة من طريق أحمد بن زياد،
وروينا
قال ابن حزم وروينا بإسناد في غاية الصحة من طريق حماد بن زيد عن أيوب يعني السختياري أن عمرو بن سلمة الجرمي
بضم الجيم،
أن عمرو بن سلمة الجرمي أخبره عن أبيه وكان وافد قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا.
هذه كلها أدلة تدل على فرضية ووجوب الأذان. نعم.
قالوا في حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي: واتخذ مؤذنا لا يأخذ من على أذانه أجرا. فلهذا قال أبو الظاهر وأحمد ومالك وعطاء ومجاهد بفرضيتهما على اختلاف بينهم في كيفية الواجب. وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى سنيتها، والأول أرجح لأنه الأظهر من النصوص، والله أعلم. ثانيا، في قوله يشفع الأذان دليل أن السنة شفع ألفاظ الأذان إلا كلمة التوحيد في آخره، فإنها واحدة بالإجماع، ولكن اختلفوا من ذلك في مسألتين. الأول تربيع التكبير وتثنيته.
الأولى
تربيع التكبير وتثنيته،
يعني مسألة تربيع التكبير وتثنية التكبير، بمعنى أن يكبر أربعا أو يكبر اثنتين، فيقول الله أكبر الله أكبر، هذه تثنية. والتربيع هو كالأذان، أربع يقول الله أكبر أربع مرات. فيقول رحمه الله: اختلفوا في تربيع التكبير وتثنيته على ثلاثة أقوال. منهم من قال من ناحية التربيع، من ناحية التربيع والتثنية على قولين، فمنهم من قال بتثنية التكبير مع ترجيع الشهادتين، ومنهم فيكون، هذا الإمام مالك رحمه الله قول ومذهب المالكية، ومنهم من قال بتربيع التكبير بدون ترجيع، وهو مذهب الإمام أحمد وأبو حنيفة رحمهم الله، ومنهم من قال بتربيع التكبير مع الترجيع، وهو مذهب الشافعي. ويتحصل من هذا أن صفة الأذان لا تتعدى هذه الثلاث صفات: إما تربيع التكبير بدون ترجيع، وهو الأذان الآن الذي يؤذن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، هيا على الصلاة، هيا على الصلاة، فتكون جمل الأذان 15 كلمة أو جملة. هذا القول الأول. القول الثاني بتربيع التكبير مع الترجيع، يعني يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول في نفسه، يقول بصوت منخفض بئس عالي: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم بعد ذلك يمد صوته: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح كما هي. فمجموع جمل هذا الأذان 19 كلمة أو جملة. إذن أضاف أربع التشهد بصوت منخفض، وهذا يسمى الترجيع، وهذا يسمى الترجيع. التثنية مع الترجيع أن يقول الله أكبر الله أكبر، ثم يقول بصوت منخفض: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يمد صوته ويرفع صوته: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، ثم يكمل بقية الأذان. هنا الخلاف في عدد التكبيرات الأولى وفي الترجيع. هذه ثلاث صفات بالتكبير، أي هذه الصفات؟ كلها واردة وصحت الأحاديث عليها. فالتربيع والتكبير، الأول التكبير، تربيع التكبير بدون ترجيع، اللي هو الأذان هنا ما نؤذن به الآن، يؤذن به الآن في الحرم، يؤذن به هنا، هذا التربيع التكبير بدون ترجيع. وهو أذان بلال، وهو أذان بلال، وحديث عبد الله بن زيد أن
عندما رأى في حديث عندما هم ورأى الناقوس وهم بذلك ورأى هذه الرؤيا وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال أعلمه بلالا فإنه أندى منك صوتا، فأخبر به بلال رضي الله عنه. هذه الصفة الأولى وتكون 15 كلمة. والصفة الثانية وهي ما جاء في حديث أبي محذورة رضي الله عنه، حديث أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان وكبر 4 تكبيرات، ثم بعد ذلك كبر بالتشهد قليلا ثم مد صوته. هذا حديث أبي محذورة. أيضا في تثنية التكبير حديث أبي محذورة رضي الله عنه، حديث أبي محذورة كلاهما لأبي محذورة رضي الله عنه. فالأول قال حديث أبي محذورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة، والإقامة 10 كلمة، 17 كلمة، الإقامة 17 كلمة كما سمعتم 17 كلمة. المهم هذه الثلاث صفات كلها واردة، أيهما نأخذ؟ هل هذه الأولى لخمسة عشر جملة أم 19 أم 17؟ الجواب أن هذه كلها واردة وكلها صحيحة، وأيها أذن فهو أذان صحيح بأيها واردة، ولطالب العلم أن يأذن بهذه وهذه وهذه حفاظا، ومن ذلك لأن هذا من حفاظ السنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تندثر، ربما أنه حتى لا تندثر. والنبي وأبو محذورة النبي صلى الله عليه وسلم علمه ثم رجع إلى المدينة، وكان في مكة ثم رجع إلى المدينة وأقر بلال على أذانه، فدل على أن له أن يؤذن بهذا وله أن يؤذن بهذا، ولا خلاف ولا نكران، لا ينكر البعض على بعض. وأما الإقامة فسيأتي أنها منها يعني على إما أن تكون 11 كلمة أو جملة، وهذا أذان بلال وهو جمهور، أو تكون إقامة أبي محذورة يعني مثل يعني كأذان وهذا أذان أبو أو إقامة أبي محذورة مثل أذان بلال إلا قد قامت الصلاة، مع إيش؟ زيد عليها قد قامت الصلاة، يعني يؤذن إقامة يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 4 مرات، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أما لا إله إلا الله فهي بالإجماع أنها واحدة مفردة. هذا الأذان أول، الأذان أو الإقامة الثانية تكون جملها 17 جملة. الإقامة الثالثة والصفة الثالثة أن تكون 10 جمل، 10 جمل أن تكون كلها مفردة إلا التكبير اثنتان، فيقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، فتكون هذه كلها 10 كلمات. إذن هذه الصفة الثالثة، فأيهما أصح؟ الجواب كلها صحيحة وكلها واردة، ولو أقام بهذه وهذه فلا بأس بذلك ولا ينكر عليه فيأتي بمثل هذا ويأتي بمثل هذا لا بأس بذلك، وهو حتى يعلم الناس السنة، ما في بأس أن يقيم الصلاة بهذه. ولو أقام الصلاة بهذه ستجد الجهال والذين لا يعلمون ذلك ينكرون عليه، وما ذلك إلا لأنهم ما يعلمون هذه السنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الفعل أقيمت وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فكلها واردة وكلها صحيحة.
قال رحمه الله: ولكن اختلفوا من ذلك في مسألتين، الأولى تربيع التكبير وتكبيرته، وقد جاء الحديث في الأمرين، لكن رجح الجمهور أحاديثك في علم كثرتها واشتمالها على زيادة. وقال مالك وزيد بن علي والهادي والقاسم الصادق بتثنية التكبير عملا ببعض روايات حديثي عبد الله بن زيد وابي محذورة رضي الله عنهما وبعمل أهل المدينة. والثانية اختلفوا في الترجيع وهو أن يأتي بالشهادتين أولا يخطب بهما صوته ثم يعيدهما فيرفع صوته بها بهما فذهب إليه إلى إثباته الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة لثبوته من حديث أبي محذورة وهو متأخر عن حديث عبد الله بن زيد. وذهب أبو حنيفة والهذوية والناصر إلى عدم استحبابه تمسكا بظاهر حديث عبد الله بن زيد. والأول والأرجح القول بالتخيير بين ترجيع التكبير وتثنيته وترجيع الشهادتين وعدمه. ولذلك يحصل الجمع بين مختلف الأحاديث وهو مذهب جماعة من أجلة العلماء.
هذا يعني هذا هو يعني الجمع بين الأحاديث أنه متى ما أراد بهذا ولا هذا ولا هذا لا بأس بذلك. وعندما يذكر ويأتي بهذا حتى يعلم الناس السنة التي ربما يأتي زمان تندثر يظن أن هذا أتى بشيء مبتدع وهو سنة لا بأس بذلك أن يأتي بها هذا هو الراجح وهذا ذهب إليه يعني العلماء أظن أذكر ابن القيم رحمه الله وكذلك ذهب ابن حجر رحمه الله في ذلك. نعم.
قال ثالثا يؤخذ منه أن ألفاظ الإقامة فرادى إلا قد قامت الصلاة عند غير مالك ومعها عنده والأرض
يعني عند غير مالك أنها قد قامت الصلاة مرتين وأما عند الإمام مالك فيراها ماذا؟ فرادى مثلها مرة واحدة.
قال والأول أرجح كما روى البخاري ومسلم وابو داود بزيادة إلا الإقامة. وذهب أبو حنيفة وابن المبارك والثوري إلى أن ألفاظ الإقامة شفعة كالأذان. واحتجوا بحديث عبد الله بن زيد عند أبي داود بلفظه كان أذان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعا شفعات في الأذان والإقامة. وعلة بانقطاع بين عبد الله بن زيد وعبد الرحمن بن أبي ليلى وما نشأ الكلام إلى صحته. ولا شك أن الشفع ثابت من حديث أبي محذورة. فالأولى القول بالتخيير بين
الشرع
والإفراد
والله أعلم. نعم هو مخير بين هذا وهذا. نعم
فضل شيء. قال عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السواري رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من ألم. قال فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ملائم. فقال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه هلة حمراء وكأني أنظر إلى بياض ساقيه. قال فتوضأ وأذن بلال. قال فجعلت أتتبع فاؤها هنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. قال الشارح رحمه الله تعالى موضوع الحديث يتكون الحديث من قصة تدخل في أبواب أخرى متفرقة من الأحكام منها الأذان ودخول الحديث فيه من ناحية الالتفات عند الحيعتين وهذه هي المناسبة بينهم من الباب.
نعم أراد رحمه الله أن يأتي بذلك يعني ماذا يفعل أثناء الأذان فأتى بهذا الحديث أنه في عند الحيعلة يلتفت يمينا وشمالا.
قال المفردات القبة البناء المخروط الذي يكون أعلاه ضيق وأسفله واسع. حمراء صفة للقبة. الأدب جمع أديب وهو الجلد المنضوب. ناضح الناضح الآخذ من ماء وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتساقط من أعضائه
يعني رش النضح والرش النضح الرش يعني الناضح الآخر يعني من وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم من رشاشه هكذا يعني هم أتى بلال رضي الله عنه بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما تبقى من آثار وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أتى به هذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فمنهم فتسابقوا جميعا عليه فمنهم من أخذ يعني نضح رش على نفسه ومنهم من يعني النائل الذي يأخذ من بلل يد صاحبه يعني منهم من أخذ رش هذا يكون أعلى، ومنهم الأدنى الذي أخذ من ماذا؟ من بلل يد صاحبه. فقال رحمه، فقال يعني أبو جحيفة رضي الله عنه: فمنهم ناضح ومنهم نائم. فالناضح هذا يعني يكون أعلى، أخذ ماذا؟ جزء من هذا الماء المبارك. والنائم الذي أخذ من من أخذ، يعني أخذ من يد صاحبه. نعم.
قال: والنائم هو الذي يأخذ من بلل يد صاحبه الحلة، إزار وغداء من قروض اليمنية، وحقراء صفة الحلة، أتبع فاه أي ببصري، أي أنظر إليه وهو يلوي عنقه يمينا وشمالا عند الحيعتين. المعنى الإجمالي: لقد ترك الوازع الإيماني الصحابة رضي الله عنهم يلقون النبي صلى الله عليه وسلم بقلوب واعية وآذان صغيرة وأبصار تلحظ لحظ الحريص المتلهف إلى تسجيل كل ما رآه وسمعه على صفحات قلبه، ثم الاحتفاظ به كنزا يرجع إليه ويحذو عند الحاجة ويحذوه عند الحاجة. من هذا تسجيل أبي جحيفة لنا كل ما رآه وسمعه كصفة قبته.
نعم، هذا يدل على الوصف الدقيق الذي وصف به أبو جحيفة رضي الله عنه القصة والواقعة وما حدث، فذكر حتى المكان والقصة والقبة، كل ذلك وصف. انظر، وصف الحالة وصفا دقيقا، وصف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كأني وعليه حلة حمراء، كأني أنظر إلى بياض ساقيه. شوف وصف. قال: فتوضأ وأذن بلال، قال: فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا. انظر للصحابة كيف نقلوا لنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، دقة ووصف دقيق. نعم.
قال: ومن ذلك، من هذا تسجيل أبي جحيفة لنا كل ما رآه وسمعه كصفة قبته وخروج بلال بالماء له وخروجه في الحلة الحمراء وتزاحم الصحابة رضي الله عنهم على ما تساقط من أعضائه صلى الله عليه وسلم الماء يتمسحون به بالتبرك والتفات بلال عند الحيعتين من أذان إلى جهة اليمين والشمال وركز العنزة لجعلها سترة له صلى الله عليه وسلم وصلاته قصرت إلى أرجع المدينة. فقه الحديث: أولا، فيه مدى ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الإجلال والتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان ذلك مثار العجب من بعض المشركين يوم الحديبية، إذ قال: والله يا قوم لقد قدمت على كسرى وقيصر فلم أرى أحدا منهم يعظمه قومه ما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله ما يتركون له مصاقة ولا نخامة تسقط على الأرض إلا تدلكوا بها، وإن توضأ كانوا يقتتلون على وضوئه وإن أمر ابتدروا أمره. الحديث.
نعم، هذا يدل على فضل الصحابة رضوان الله عليهم وتعظيمهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا يدلنا على أمر أن نتبعهم في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نعظمه تعظيما يليق به عليه الصلاة والسلام، لا نعظمه بأن نعبده من دون الله، لا، إنما التعظيم يكون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وبالاهتداء بهديه وبنشر سنته والدفاع عنه عليه الصلاة والسلام والدفاع عن سنته، هذا هو تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، أن نعظمه حقيقة، نحبه ونوقره، بل نحبه أكثر من آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا وأكثر من أنفسنا. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: والله يا رسول الله إنك لا أحب إلي من كل شيء إلا من نفسك. قال: لا يا عمر. فقال: والله إنك أحب إلي حتى من نفسك. قال: الآن يا عمر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إلي من نفسه وماله والناس أجمعين. فنحبه عليه الصلاة والسلام، ندافع عن سنته، ننشر سنته، نتعلم سنته، نهتدي بهديه عليه الصلاة والسلام. هذه المحبة الحقيقية، المحبة الحقيقية اتباعه صلى الله عليه وسلم. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اللي يحب الله عز وجل يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم دليل على محبته وتعظيمه وتوقيره وإجلاله، وكذلك نشر سنته والدفاع عنها.
قال ثانيا: قال ابن دقيق العيد: يؤخذ من حديث التباس البركه بما لابسه الصالحون بملابسته، فانه ورد في الوضوء الذي توضا به النبي صلى الله عليه وسلم، ويعدى بالمعنى الى سائر ما يلابسه الصالحون. انتهى. قلت: وهذا باطل بامور، احدها ان هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لانه لم ينقل عن احد من الصحابه انه فعل ذلك بابي بكر ولا عمر ولا سائر العشره المشهود لهم بالجنه، وهذا اجماع منهم على الخصوصيه.
البركه هنا في النبي صلى الله عليه وسلم بركه ذاتيه، بركه ذاتيه، هناك في بركه، بركه ذاتيه، وهذا هو يتبرك بذاته كالتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم، باثار النبي صلى الله عليه وسلم، هذه بركه جائزه، وهذا فعل الصحابه رضوان الله عليهم، والله عز وجل اكرهم على ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم اكرهم على ذلك عندما يتبركون ب بشعره وبوضوئه وبنخامه وببصاقه عليه الصلاه والسلام، هذه بركه ذاتيه. والبركه لاهل العلم بركه معنى، بركه معنى، هناك بركه ذاتيه حسيه، لكن هنا بركه معنى، يتبرك بالعلم الذي عنده، يتبرك بما عنده من العلم ويتعلم هذا العلم، هذا هو البركه، لكن لا يتمسح به ولا يأخذ ريقه ولا بساقه ولا وضوءه، هذا لا يبقى، لا يسمي بركة. إذا كان أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، الصحابة ما تبركوا به، ولا تبركوا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي ولا بأحد من الصحابة أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، دل على أن هذه البركة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وخاصة به عليه الصلاة والسلام، فأخطأ في ذلك كما بيّن شيخ رحمه الله ابن دقيق العيد. أما الصالحون فلا يتبرك بهم، إنما يتبرك بما عليه من الصلاح، بمعنى بركة معنى باتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهم وبصلاحهم، فالبركة معنى أنهم فيهم خير وبركة، ليست بركة ذاتية حسية، إنما بركة معنوية بما يحملون من العلم وبما يحملون الإيمان، فهذا مؤمن ببركة الإيمان، وهذا صالح بركة الصلاح، وهذا بالعلم بركة العلم. أما البركة الذاتية فلا، خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. قال ثانيا: التعدية تحتاج إلى دليل ولا دليل.
نعم، هذا هو أيضا عدم الدليل، عدم وجود الدليل هذا دليل، فالدليل عدم وجود الدليل. نعم، التعدية إلى غيره، إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. ثالثا
أن التبرك بالصالحين أقرب الذرائع إيصالا إلى الشرك، وبهذا توصل إبليس إلى إدخال الشرك على بني آدم في كل قرن، والله الهادي إلى سبيل الرشاد.
وهذا هو الذي أخذه الشيطان يأتي إليهم، وهم يحدث الآن في الصوفية يتبركون بهذا الصوفي، يتبركون به، يتبركون بلونه بعذرته، يتبركون بكل شيء منه بقميصه، ويدعون أن هذا بركة، هذه بركة لا دليل عليها، لا دليل عليها، وإنما هذا من جهلهم والعياذ بالله. ثم يعتقدون فيهم، اعتقاد آخر بالألوهية، فيدعونهم من دون الله ويعبدونهم من دون الله، وهذا ذريعة إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، ولذلك الشريعة سدت هذا الباب. إنما التبرك في النبي بالنبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته، وبعد موته ما تبرك الصحابة لا بقبره ولا بآثاره، أما آثاره التي باقية ويعرفونها منه فهم تبركوا بها. نعم، المفصلة التي انفصلت منه عليه الصلاة والسلام، مثل ما بقي من شعره كما فعلت أم سلمة رضي الله عنها، وإذا أتى بها صداع تأخذه وتضعه في رأسها، التبرك هذا به وبعرقه عليه الصلاة والسلام، لكن بالقبر ما في تبرك، تبرك بالقبر بعد موته صلى الله عليه وسلم ما يتبرك به عليه الصلاة والسلام بعد موته. لكن آثاره منفصلة تبرك لك. نعم.
قال ثالثا
وكذلك أيضا التبرك، التبرك بالصالحين بالأنبياء، التبرك بالأنبياء، أنبياء بركتهم ذاتية، الأنبياء بركتهم ذاتية، ولذلك كان في عهد عمر رضي الله عنه كان دانيال، دانيال عندما خرجوا أخرجوا هذا كان في الفرس، إذا قحطوا أخرجوا هذا الكرسي الذي على هذا الرجل وهو دانيال ومعه كتاب، فيخرجونه فيمطرون، ثم الصحابة رضي الله عليهم رأوا أن هذا ربما يؤدي إلى الشرك بالله عز وجل ويشركون به، فحفروا 13 حفرة قبر، 13 حفرة، ثم عموا وضعوا فيها وعموا عليها فلا يدري أحد أين قبره، فأنظر لحماية الصحابة رضي الله عليهم وفهمهم للتوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن هذا يدعوهم إلى الشرك مع أنه نبي، والأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، لو أتى الآن سيل على قبره لخرج، وخرج لخرج كما هو كأنه الآن مات، كأنه مات الآن، فالأنبياء محرم على الأرض أن تأكل أجساد، فبركتهم ذاتية، فالأنبياء بركتهم ذاتية. نعم.
قال ثالثا يؤخذ من قوله حلة حمراء جواز لبس الأحمر وعارضته أحاديث النهي عن الحمرة وعن لبس المعصفر إن صحت، وجمع بينهما ابن القيم بأن النهي عنه إنما هو عما كان أحمر بحتا، وأن عما كان أحمر بحتا، وأن هذا الحديث وحديث المراء فيما كان مخططا بالحمرة مع ألوان غيرها. رابعا في قوله
نعم هذا في يعني ولذلك ابن حجر رحمه الله تعالى قال فإن الحلل اليمانية غالبا تكون ذات خطوط حمر وغيرها كما ذكر فتح، يعني أن الحلة تكون مخططة بخطوط حمراء وأيضا غير حمراء، فهي ليست حمراء كاملة، إنما المنهي عنه هو الأحمر الخالص، أن يلبس ثوبا أحمر خالصا هذا المنهي عنه، أو أصفر خالصا معصفر، أما إذا كان في خطوط حمراء أو خطوط سوداء أو خطوط بيضاء ونحو ذلك فلا بأس بذلك، لكن المنهي عنه هو الخالص، أن يكون ثوبه كاملا أحمر.
قال الرابع في قوله فبالناطق ونائب دليل على طهارة الماء المستعمل وقد تقدم.
نعم هذا يدل على أن الماء المستعمل، الماء المستعمل أنه طهور ليس بطاهر، ولذلك استعمله الصحابة رضوان الله عليهم. كذلك أيضا حديث عندما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ورش على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عندما أغمي عليه.
قال خامسا في قوله فجعلت تتبع فاو هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح، دليل على استحباب التفات المؤذن عند الحيعتين من الأذان يمينا وشمالا بوجهه.
نعم.
سادسا
الحيعلة، الالتفات على الحيعلة، أولا هل يلتفت يمينا وشمالا؟ الجواب عند ذلك أن الالتفات له صورتان، الصورة الأولى إما أن يقول يمينا حي على الصلاة حي على الصلاة، ثم يقول شمالا حي على الفلاح يا فلاح، وممكن أن يقول حي على الصلاة يمينا وحي على الفلاح وحي على الصلاة الثانية شمالا، حي على الفلاح يمينا وحي على الفلاح شمالا، إذن هذه إما أن يقول هذه وإما أن يقول هذه، ومن من أهل العلم قال صورة ثالثة وهي أن يقول أن يقول حي على الصلاة ويبقى مكانه حي على الصلاة ثم يلتفت ثم يستقبل القبلة ثم يلتفت شمالا ويقول حي على الفلاح وهو مكانه حي على الفلاح، هذه ثلاث صور، هذه ثلاث صور، لكن معنى أنه يقول حي على الصلاة يمينا وحي على الفلق شمالا، أو يقولها كذا، كلها الحديث يدل على بمفهومها الجميع، فلا خلاف في ذلك. فإن قال حي على الصلاة يمينا ثم حي على الفلق شمالا لا بأس، وإن قال حي على الصلاة يمينا كلها وحي على الفلاح شمالا لا بأس بذلك. طيب في وقتنا الحاضر الآن يكون عندنا المكبرات الصوت الميكروفون، هل يلتفت أم لا يلتفت؟ والالتفات يكون بماذا؟ قبل ذلك الالتفات يكون بالوجه فقط، يلتفت بوجهه لا بجسمه، كما في الحديث يلتفت يعني أتتبع فاه. إذن الذي يلتفت هو ماذا؟ الفه، فمه بلال رضي الله عنه يمينا وشمالا. عند في الميكروفون هل يلتفت يمينا وشمالا أم لا؟ الجواب على ذلك ينظر ما المقصد من الأذى؟ الإعلام، إعلام الناس. طيب كان في القديم الزمان أنه قبل هذه الميكروفونات كان يطبع على ارتفاع، كان على ارتفاع يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يمين وشمالا حتى يسمع من هذه جهة المشرق ومن جهة المغرب، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في يعني في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت يمينا وشمالا، إذا دل على حتى يسمع. مع الميكروفونات الجواب أنه يبقى السنة، تبقى سنة، يلتفت بحيث أنه لا يبعد الصوت، يلتفت بحيث أنه لا يبعد الصوت. فإذا كان ما التفاته يبعد الصوت لا يرجح أن يبقى، لأن المقصد هو إعلام الناس بالأذان. فإذا كان التفاته يجمع بين أنه لا يؤثر وهذا هو الحاصل، يستطيع أن يلتفت بحيث أنه لا يؤثر في خفض الصوت، فعند ذلك الأولى وذلك. أما إذا كان الالتفات راح يؤثر فالجواب أنه لا يلتفت. إذن ينظر إلى حال المؤذن ومع حال هذه المكبرات. نعم.
قال السادس في قوله ركزت له عنزة استحباب الصلاة إلى السدرة.
نعم.
سابعا في قوله ثم صلى الظهر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة، سنية القصر في السفر ومواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه والله أعلم.
نعم، هذا مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما ترك القصر إلى أن وصل إلى المدينة.
قال ثامنا يؤخذ من قوله كأني أنظر إلى بياض ساقيه أن أسرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت إلى نصف الساق.
نعم، هذا ما ذكره شيخنا رحمه الله، يقول كأني أنظر إلى بياض ساقيه، فلم يكن يرفع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا اختار الشيخ رحمه الله تعالى أنه فيه أن أزرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى نصف الساق، وهذه تحتاج إلى مراجعة. نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليلك فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. موضوع الحديث اتخاذ المؤذنين في مسجد والأذان للصبح قبل وقتها.
نعم، هذا الموضوع الحديث أنه يجوز أن يؤذن في المسجد أكثر من مؤذن. مفردات.
قال مفردات بليل الباء ظرفية أي في ليل، حتى حرف غاية أي إلى أن يؤذن. فالمعنى الإجمالي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن بلال يؤذن قبل دخول الفجر بقصد التنبيه أي لإيقاظ النائمين وإذان المتهجدين بقرب الفجر، فلا يتركن أحد سحوره لذلك، ولكن ليأكل وليشرب حتى يسمع أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن إلا بعد طلوع الفجر. قال فقه الحديث أولا فيه دليل على جواز الأذان في الفجر خاصة قبل دخول الوقت، وهو مذهب الجمهور منهم الأئمة الثلاثة، ومنع ذلك الثوري وأبو حنيفة قياسا على سائر الأوقات.
نعم،
لا يؤذن الفجر، إنما يؤذن من أجل أن ينبه، أن يوقظ النائم، ويكون القائم يعني حتى يدرك القائم، وكذلك ينبه على حتى المتسحر الذي يريد أن يتسحر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن المكتوم. نعم.
ثالثا، فيه جواز اتخاذ المؤذنين في مسجد إذا دعت الحاجة. ثالثا، فيه جواز اتخاذ المؤذن أعمى، ونقل عن ابن مسعود وابن الزبير كراهته.
ولا كراهة، لا كراهة، يعني هذا المذهب يقول أن مذهب الحنابلة أنه يكره اتخاذ المؤذن أعمى. النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ ابن أم مكتوم وهو أعمى، وكان يقال يعني رجل أعمى يقال له يعني لا يعرف الوقت، ولكن يقال له قد أصبحت أصبحت فيؤذن، قد أصبحت أصبحت. نعم.
رابعا، فيه أن الفجر الأول يحل فيه السحور. خامسا، قد يفهم من قوله فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابنه المكتوم وجوب إعادة الأذان بعد طلوع الفجر لمن أذن قبله. وبه قال ابن خزيمة والمنذر والحسن البصري والطائفة من أهل الحديث، إلا أن الحديث ليس بواضح الدلالة على ذلك، ولهذا قال الجمهور يكتفي بالأذان يكتفى بالأذان الذي قبل الفجر، وهو الأرجح لما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد مختصرا وساقه أحمد شاكر في تعليقه على
الجمهور. الصحيح في هذا أنه يجب إعادته، لأن الأول ليس فيه الصلاة خير من النوم. الأول من أجل التنبيه، تنبيه القائم وأيضا الغافل، تذكير الغافل وإيقاظ النائم، هذا هو الهدف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا، دل على أنه ليس دلالة على الفجر وطلوع الفجر، لكن الفجر عندما يؤذن ابن المكتوم فهذا دليل على طلوع الفجر، فمن أذن قبل الفجر يجب عليه أن يعيد عند طلوع الفجر، يجب.
قال وساقه أحمد الشافعي في تعليقه على الترمذي بطوله وعزاه إلى ابن عبد الحكم في فتوح مصر.
والشافعي رحمه الله يعني يأتي ب قول الجمهور أنه لا يعيد، أنه لا يعيد الأذان، يكتفى بالأذان الذي قبل الفجر. أيوه.
قال وأنا أذكر محل الشاهد منه فأقول قال ثم اعتشى أي رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل فلزمت وكنت قويا وكان أصحابه ينقطعون عنه ويستأثرون حتى لم يبقى أحد غيري، فلما كان أوان صلاة الصبح أمرني فأذنت وجعلت أقول أقيم يا رسول الله، فينظر إلى ناحية المشرق ويقول لا، حتى إذا طلع الفجر نزل فتبرز ثم انصرف إلي وقد تلاحق أصحابه، فقال هل من ماء يا أخا سلام؟ فقلت لا، إلا شيء يسير لا يكفيك، فقال اجعله في إناء وأتني به، ففعلت فوضع كفه في الإناء فرأيت بين كل أصبعين عينا تفوق، فقال لولا أني أستحي من ربي يا أخا سلام لسقينا واستقينا، نادي في الناس من له حاجة في الماء، فناديت فأخذ من أراد، ثم جاء بلال فأراد أن يقيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا سداء أذن ومن أذن فهو يقيم. قال أحمد الشاكر وهذا حديث حسن صحيح ورواته كلهم ثقات إلا عبد الرحمن ابن زيد بن أنعم
بن زياد
ابن زياد بن أنعم
أفريقي.
قلت وقد ضعفه أحمد بن حنبل وابن علي وثقه يحيى بن سعيد بن قطان ويعقوب بن شيبة وأحمد بن صالح، وقال فيه البخاري مقارب الحديث، وحكى الشوكاني عن أبي بكر بن أبي داود قال إنما تكلم الناس في الإفريقي وضعفوه لأنه روى عن مسلم بن يسار، فقالوا له أين رأيته بها؟ قال الإفريقية، فقالوا ما دخل مسلم بن يسار الإفريقية قط يعلون البصري، ولم يعلموا أن مسلم بن يسار آخر يقال له الطبرزي روى له. وحكى أحمد الشاكر أيضا أن أبا العربي التميمي أثنى عليه في كتابه طبقات علماء إفريقية، وروي عن عيسى بن مسكين عن محمد بن سحنون قال قلت لسحنون إن أبا حفص بن فلاس، قال: ما سمعت يحيى ولا عبد الرحمن يحدثان عن عبد الرحمن بن زيد بن زياد بن عمرو. فقال سهلون: لم يسمع شيئا. عبد الرحمن ثقه، واهل بلد الرجل اعرف به واعلم. والذي ظهر لي من تتبعي ان كثيرا من علماء الجهل والتعديل من اهل المشرق كانوا احيانا يخطئون في احوال الرواه والعلماء من اهل المغرب مصر وما يليها الى الغرب. قلت: وناهيك بما قاله سهلون، فان اهل بلد الرجل اعرف به من غيرهم. وقد بين ابو بكر بن ابي داود وجه خطا القادحين فيه، فمن هنا يترجح قول من وثقه على قول من ضعفه. صح الحديث ولزم القول به، والله اعلم.
نعم، لكن الالباني رحمه الله يرى تضعيفه كما ذكر في الحاشيه، ومن ذلك تبين ان قول ابن ابي داود انما تكلم الناس بفيه ليس بصواب، قال وان كلا من التوثيق فيه والتضعيف ليس بصحيح على ما يقتضيه البحث العلمي المستند على القواعد الاصوليه. فالباني رحمه الله يرى تضعيفه، والحديث ضعيف. الحديث ضعيف. نعم، فيدل على ان من إذا أذن قبل صلاة الفجر فإنه يؤذن عند طلوع الفجر. تفضل شيخ نقرأ.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. موضوع الحديث: إجابة المؤذن. المفردات: يجوز أن تجعل ما موصولة ويكون المعنى مثل الذي يقول، ويجوز أن تجعلها مصدرية ويكون التقدير مثل قوله. المعنى الإجمالي: أمر النبي صلى الله عليه وسلم من سمع الأذان أن يقول مثل ما يقول المؤذن متابعا له. فقه الحديث: أولا يؤخذ من قوله إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول أن الإجابة مشروطة بالسماع، فمن لم يسمعه لسبب أو بعد لا تلزمه.
نعم، هذا أولا، أن الإجابة مشروطة بالسماع. طيب، فإن سمع بعض فإنه يردد ما سمع ويدفع عليه بعض، هذا هو الذي عليه، هذا هو الذي عليه، فهذا يقاس عليها أن من سمع يسمع بعض الكلام ولا يسمع البعض. النبي الحديث لا سمعته، فهو ما سمعه يردده. نعم.
ثانيا يؤخذ من قوله فقولوا دليلا للقائلين يؤخذ من قوله فقولوا دليل للقائلين بوجوب الإجابة وهم الحنفية والظاهرية، لأنه أمر ولا صارف له. وقال الجمهور بالاستحباب مقتدين بما رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا فلما كبر قال على الفطره، ولما تشهد قال خرجت من النار. الحديث: ولا شك انه لم يقع في هذا الحديث الرد على المؤذن، وعدم ذكر الشيء لا يدل على عدم وقوعه، فيحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه ولم يذكر ذلك الراوي. فتبين ان هذا الحديث لا يصلح لصرف حديث الباب عن ظاهره وهو الوجوب. ثالثا في قوله تقول دليلنا انه يلزم السامع ان يرد كل كلمه عقب قول المؤذن بدون تميز، لان الفاء تقتضي الترتيب والتعقيب. رابعا يؤخذ من قوله فقولوا مثل عموم التماثل بين الفاظ المؤذن والراد، ورده ان يرد كل كلمه كما سمعها، غير أن هذا العموم مخصوص بما رواه مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدهم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمدا رسول الله قال أشهد أن محمدا رسول الله، ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. فهذا يقتضي أن يبدل السامع الحيعتين بالحوقلة: الله حسبنا ونعم الوكيل.
نعم، في هذه المسألة وهي أن حكم الإجابة، هل يجيب؟ الجواب أنه يجب عليه أن يجيب الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا، ولا صارف كما ذكر في الحديث أنه لا صارف له. أما من يرى الاستحباب فيقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه إذا غزا وسمع ينتظر إذا سمع الأذان ما كان يردد، قالوا يعني يقولون هذا دليل على أنه ما كان يردد. طيب، من هم من استدل عليهم الذين قالوا بالوجوب؟ قالوا هو الآن في شك، ما أدراكم أنه لم يكن يردد بذلك؟ ما أدراكم؟ هنا احتمال، هنا احتمال، هل هو يردد أو لم يردد؟ احتمال أنه ردد، واحتمال أنه لم يردد. فالاحتمال في الحديث فيسقط الاحتجاج بهذا الحديث في هذا الموضوع. إذن يسقط ماذا؟ ما يسقط الحديث، الحديث لا، إنما يسقط الاحتجاج. إذن هنا إذن التردد يسقط ماذا؟ الاحتجاج بهذا الحديث في هذا الموضوع، يعني فما يحتج به. إذن ليس لكم دليل، فيبقى على الوجوب، والنبي صلى الله عليه وسلم كلام النبي صريح بذلك، ولا دليل ولا دلال. فمن يسمع الأذان، من سمع السامع، لكن الذي هو مار لم يكن سامعا له، أو يكون مشغولا لم يكن سامعا له، فغير السامع غير. فمن سمع الأذان، سمع الأذان واستمع له، يجب عليه أن يردد، أن يردد. طيب، بقي معنا مسألة من مسائل. إذا سمعت أذان الساعة، ساعة الفجر مثلا، تردد تؤذن أذان، هل تجيب؟ هل تجيب؟ تؤذن على الوقت. الآن الساعة عندنا في المسجد هنا تؤذن على الوقت، ساعة في البيوت الفجر تؤذن على الوقت، في الجوال يؤذن، هل أجيب؟ ما حكم الإجابة؟ هل تجب؟ لا، لا تجب. لما؟ لأنه هل هذا أذان؟ هذا تنبيه فقط. الأذان عبادة، الأذان يحتاج إلى نية، لأنها عبادة لابد من النية، وهذه ليس لها نية. فإن ردد من باب الذكر فقط، من باب الذكر، فلا بأس بذلك. طيب، أذان مسجل، أذان مسجل، كما نسمع أذان إذاعة القرآن الكريم، أذان الرياض، إذاعة الرياض، أذان في الرياض يؤذن مسجل، هل نردد؟ الجواب كذلك، لا يردد. إن أحببت تردد من باب الذكر فقط، أما الاتباع فلا، ما يجوز هذا، لأنه ليس رمي. طيب، إن كان يؤذن حيا كمكة مثلا، يؤذن في مكة، يؤذن في مكة أو في الرياض يؤذن حي مباشر، أو هنا أذن وفي استماع يستمعون، يعني في خارج هذه البلاد يستمعون الأذان كمثال، هل يردد؟ الجواب لا. لما؟ لأنه لم يؤذن له، ليس سامعا له، ليس سامع له يعتبر، هو لا يعتبر. لكن لو كان في هذا البلد واستمعه عبر الإذاعة أو استمعه يرد، لأنه هو مأمور به بذلك، هو مأمور بالصلاة. لكن هو هذا في هذا مثلا في مصر ويؤذن هنا، ما هو مأمور بالصلاة الآن، ما هو مأمور بالصلاة في هذا الآن، في هذا الوقت ليست له، فلا يعتبر سامع له، فلا يعتبر. أما إذا أردد من باب الذكر هذا شيء آخر. هذه مسألة، وهذه يعني ما ورد في الـ. طيب، في مسألة ثانية أخرى ما تطرق لها، وهي مسألة الأذان عن طريق ما يسمى بالتسجيل، يكون هنا مثلا، يكون هنا لاعب ويؤذن في مسجد آخر، وهذه تكون في المدن مثلا، كمثال في بعض المدن يسوونها في بعض الدول، أنه لا يوجد مؤذن، فيكتب يكون مسجل، ما يكون مسجل، إنما يبث، بث حي في مسجد، مساجد يؤذن، ثم هذا المسجد يؤذن تلقائي مع أذان ذاك باستقبال عن طريق الأجهزة، أجهزة باستقبال ويؤذن كأنه يؤذن بالدق، تدخل لا أحد، لا يوجد أحد، لا يوجد أحد في المسجد ولا يؤذن، كيف يؤذن؟ يؤذن عن طريق ذاك المؤذن. ما حكم هذا الأذان الآن في هذا الحالة؟ هل يعتبر، هل يردد معه ولا ما يردد؟ يردد معه، نعم، هذا يردد معه، وهذه موضوعة في بعض البلدان موجودة، لأنه ما في أحد يقوم بهذه الأذان، فالمسجد موجود فيقوم به مثل ذلك، لكن الأولى أنه لا، ينبغي أن يقوم أن يكون هنا من يقوم بأذان الأذان، وهذه عبادة، هذه عبادة. طبعا أن هذه الفريضة بلا شك إذا كان في بلد يسمع فإن الواحد يكفي عن جميع. مثلا عندنا الآن مساجد متعددة في هذه القرية مثلا، فالواحد يكفي عن جميع، فإذا أذن واحد فقد كفى الجميع هذا الفرض. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.